بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، لازلنا في كتاب التعليق على كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله، المتوفى سنة 29 و300 للهجرة. وكنا تكلمنا عن بعض الفقرات السابقة من كلامه رحمه الله تعالى، ومن ذلك قضية الكف عما شجر بين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ومذهب أهل السنة في ذلك، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول ثقات، ولا نذكرهم إلا بالجميل، من ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل. وكذلك حرمة مال المسلم وعرضه، وأن على من اغتصب أو سرق أو أخذ مالا بغير حق يجب عليه رد المظالم إلى أهلها حتى يتحلل منهم، وهذا من شروط التوبة. وبين أن المكاسب الأصل هو أن ما كان حلالا بينا فلا بأس بأخذه، ما كان فيه شبهة أو حرام إن الواجب تركه، وأن على العبد أن يتعفف عن سؤال الناس ولا يأخذ إلا ما يكون من عرق جبينه وعمله، وهذا هو الأصل. ثم تكلم عن الصلوات الخمس والصلاة خلف الأئمة من أهل البدع والعصاة ومن كان على عقيدة كفرية على ما فصلنا في الدرس الماضي. وكنا وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفن هناك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبين رحمه الله تعالى هنا فضيلة من فضائل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأنهما دفنا عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على معرفة الصحابة لقدر أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. وهذا أمر معلوم لا أحد يجهله، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في قبر أو دفن في حجرة عائشة، وكذلك دفن بجانبه أبو بكر، ودفن أيضا عمر رضي الله تعالى عنهما، وقبرهما موجود في حجرة عائشة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم تكلم عن أنك إذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكر مسألة السلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك السلام على أبي بكر وعمر. وكأنه هنا رحمه الله يرد على الرافضة، لأن الرافضة إذا جاءوا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام سلموا على رسول الله ثم رجعوا، ولا يسلمون لا على أبي بكر وعمر. هذا لبغضهم وتكفيرهم لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. وأما أهل السنة فإنهم الوارد في ذلك، يعني قوله هنا واجب، الواجب لا بد فيه من الدليل الشرعي، وإنما كما قال في الحاشية يقصد التأكيد. ومسألة أو أصل المسألة وهي الاتيان إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليه وعلى أبي بكر وعمر كان يفعله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا قدم من سفر، ولم يكن يفعله جملة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يفعله إلا ابن عمر إذا قدم من سفر، وإلا فإن الصحابة متوافرون في المسجد وفي المدينة ويصلون في مسجد رسول الله ولا يأتون إلى القبر ويسلمون، وإنما يصلون على رسول الله ويسلمون في كل وقت وحين وفي أي مكان. ومع وذلك كله من باب تطبيق قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا. لذلك لما روي هذا الأثر أو جاء هذا الأثر، وهو ما جاء في مصنف عبد الرزاق، أن معمر روى عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. ومن المهم قول عبيد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رحمه الله، هو من تابعين، عبيد الله بن عمر كان يقول: أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: معمر، فذكرت ذلك لعبيد الله بن عمر فقال: لا نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر. لا نعلم أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك إلا ابن عمر. وهناك تعليق نفيس لشيخنا الشيخ ربيع في على كتاب قاعدة جليلة دوس الوسيرة في الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، بعد أن ذكر قول عبيد الله بن عمر قال شيخنا حفظه الله: يستفاد من قول عبيد الله بن عمر الإمام المدني الثقة الثبت أن الصحابة الكرام وفيهم الخلفاء الراشدون ما كانوا يأتون قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا قدم من سفر، مع حبهم الشديد لرسول الله وإكرامهم إياه وطاعتهم وانقيادهم له. ثم علق فقال: فهل آن للأمة الإسلامية أن تثوب إلى رشدها وتتبع هؤلاء العظماء وفقهاء النبلاء؟ فإننا على ثقة أنهم ما وقفوا جميعا هذا الموقف إلا على أساس متين وصراط مستقيم من العلم النبوي الصحيح وعلى إدراك واع لمقاصد الشريعة وأهدافها، إنهما كان ذلك منهم مع حبهم الشديد الصادق لرسول الله إلا تنفيذا لتوجيهاته الكريمة، مثل قوله: لا تتخذوا قبري عيدا، مثل قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: بأبي وأمي هو، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال أيضا تنفيذا لهذه التوجيهات العظيمة الهادفة إلى حماية التوحيد، صيانة العقيدة الإسلامية من شوائب الغلو والضلال الذي وقع فيها الكتاب، كان ذلك الموقف الواعي الرشيد من الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء والفقهاء المبرزون مثل زيد بن ثابت وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وغيره من علماء الصحابة وعظمائها وساداتها، فما هم إلا جند الله ثم جند محمد صلى الله عليه وسلم، جند له في حياته يفدونه ورسالته بمهجهم وأموالهم وأرواحهم، وجند له أوفياء بعد وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، فلله درهم ما أفقههم وأنبلهم وأوفاهم. ده كلام شيخنا حفظه الله تعالى. فهذا مما ينبغي التأكيد عليه، وهذا أيضا يعني مقصد الصحابة، وكذلك هذا من المقاصد التي فيها أو لأجلها دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. ذلك قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، لكن خشي أن يتخذ مسجدا، لكن خشي أن يتخذ مسجدا. قبر رسول الله في حجرة عائشة في بيته وليس في المسجد، وما أدخلت هذه الغرف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا متأخر، ليس بمشورة من الصحابة، بل لما حصل ذلك أنكر الأئمة ذلك في زمانه، وبعد ذلك أغلقوا ووضعوا الجدران، ثلاثة جدران تحاط بغرفة عائشة، فلا أحد يستطيع أن يستقبله كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. قال بعد ذلك: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه، إلا من خفت سيفه أو عصاه. لا شك أن الواجبات العظام التي أمر بها الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن كل منكر، وهذا أمر واجب على الجميع وهو فرض لا يسقط عن أحد، لكن هذه الفرضية تقدر بقدرها بحسب استطاعة العمل. لذلك الله عز وجل أثنى على هذه الأمة فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله عز وجل قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الله عز وجل ذم بني إسرائيل وأهل الكتاب أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ونبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا بإنكار المنكرات وبين أن الأمر على قدر الاستطاعة، لكن الإنكار القلبي باق فرضيته على الجميع. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه، وهذا لا يسقط. وذلك أدنى الإيمان، وذلك أدنى الإيمان. وهنا يشير بذلك أو يشير في قوله إلا من خفت سيفه أو عصاه، بمعنى أنك لا تنكر بيدك إن كانت هناك مفسدة، وإن خفت على نفسك أو عرضك فإنه يجوز لك أو يكون ذلك رخصة لك في ترك إنكار المنكر. لكن إذا فعله وأنكره على الضوابط الشرعية بدون حصول مفسدة أعظم، إن هذا يكون من باب الصبر على الحق. وسيأتي الكلام عن مفهوم الخاطئ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفقرات التالية إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: والتسليم على عباد الله أجمعين. وهذا من حقوق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها رد السلام. البداءة بالسلام سنة ورده واجب، وهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. والله عز وجل قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال سبحانه: وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أهلها، سلموا على أهلها. الله سبحانه وتعالى أمر بالسلام، وتحية أهل الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعلوم أن من قالها تامة ازداد أجره، كلما نقص نقص أجره. ويسلم على عباد الله أجمعين، ولا يبتدئ كافرا بالسلام، وإنما يسلم على أهل الإسلام. فإن سلم عليه كافر، من أهل العلم من يقول ترد عليه، منهم من يقول ترد عليه بقولك وعليكم، والصواب الله أعلم أنك ترد عليه، إلا إذا كانت هناك قرينة يفهم منها أنه يريد السب أو يعني يلوك بلسانه حتى يغير لفظ السلام، مثل ما فعل اليهود فقالوا السام عليكم، وهنا تقول وعليكم. لكن إذا قال من لا يريد يعني السب وغير ذلك السلام عليكم من الكفار، تقول وعليكم السلام، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال بعد ذلك رحمه الله: ومعلوم أن نشر السلام سلم على من عرفه، ومن لم تعرف ويسلم على من عرفه، ومن لم يعرف قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحاببوا، ولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. قال بعد ذلك: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد، أو خوف من سلطان، أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر له. يقول رحمه الله هنا: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد. تكلمنا سابقا عن وجوب صلاة الجماعة، وجوب سماع الصلاة في المسجد لمن يسمع الأذان، وذكرنا الحديث في ذلك: سمع النداء فلم يجب فلا عذر له. حديث الأعمى، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فترك الجماعة في المسجد بدون عذر من المحرمات. وكذلك من ترك صلاة الجمعة ولا يصليها في المسجد حيث ينادى بها، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك ثلاث جمع، من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، طبع الله على قلبه. وقوله هنا رحمه الله: فهو مبتدع. هذه المسألة: من ترك صلاة الجماعة تهاونا كسلا لا يصليها، فهذا معصية، إلا إذا كان خالط ذلك اعتقاد فقد يكون معصية وبدعة، مثل ما مر معنا في قضية نص السلف على أن الخوارج لا يرون الصلاة خلف ولاة الجور فيجلسون يصلون في بيوتهم، كحال الخوارج المعاصرين غيرهم يصلون بعضهم في بيوتهم ولا يصلون مع المسلمين اعتقادي أنهم كفار. فهذا الفعل مع كونه معصية أيضا كان بدعة، كان بدعة. ثم ذكر بعض الأعذار التي يكون العبد فيها معذورا عدم حضوره الجماعة، كالمرض الذي لا يستطيع الإنسان به مغادرة منزله، وخوف من سلطان ظالم، خوف من الاعتداء، يعني قال المرض والخوف، وخوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر له. يعني ما ثبت من الأعذار الشرعية التي ذكرها أهل العلم، خوف مرض سفر أو مطر شديد أو ريح باردة شديدة، فهذا من الأعذار في ترك الجماعة في المسجد، لكن يصليها جماعة في بيته، وهذه مرت معنا أو مر معنا ذكرها. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له. صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له. الواجب على المأموم، واجب على المأموم أن يقتدي بالإمام ولا يسابقه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهنا كأنه يشير إلى فعل الخوارج وغيرهم ممن يضطرون أحيانا للصلاة خلف أئمة المسلمين أو خلف أهل السنة، فهو يعتقد أو يصلي وينوي الانفراد، يعني يصلي فقط لهيئة وجوده في المسجد، لكن هو ناوي الانفراد، هذا لا شك أنه قال لا صلاة له، هذا من فعل أهل البدع. وعموما أن الإنسان إذا صلى في المسجد فإنه يجب عليه أن يأتم بالإمام، إذا صلى خلف الإمام فإنه يجب عليه أن يأتم بالإمام فيصلي معه ولا يسابقه ولا يتقدمه في أفعال الصلاة، وينوي الائتمام خلف الإمام. قال بعد ذلك: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. بعد أن ذكر قضية أهمية ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أشار إلى قضية أنه لا تفهم من قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن هذا معناه الخروج على ولاة الأمر، لأن من أصول المعتزلة الخمسة وكذلك من شعار الخوارج أنهم يربطون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسيف والخروج على الولاة وقتالهم فيحصل بعد ذلك الفتن والويلات، فهم يستخدمون الألفاظ الشرعية، يلبسونها أو يلبسون بدعهم بالألفاظ الشرعية حتى تنطوي وتخدع المسلم، فيأتون إلى يقولون مثلا: لماذا لا تخرجون على الولاة؟ ما يقولون لماذا لا تخرجون على الولاة، يقول: لماذا لا تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر، هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهكذا. وهذا من شعار الخوارج من قديم، نص على ذلك أئمة السلف. لذلك جاء عن أبي البختري رحمه الله أنه قال: قيل لحذيفة: ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن، ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح عليه. ينبه على أن هؤلاء اتخذوا شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقضية الخروج على الولاة، بهيج الرعية وحدوث الفتنة ومظاهرات وغيرها، فقال: هذا الأمر المعروف واجب، النهي عن المنكر واجب، لكن بالضوابط الشرعية، وليس منه خروج على الولاة بالسيف، ليس منه خروج على الولاة بالسيف. وكان الحسن البصري رحمه الله إذا قيل له: ألا تخرج فتغير؟ يقول: إن الله إنما يغير بالتوبة ولا يغير بالسيف، الله إنما يغير بالتوبة ولا يغير بالسيف. فإذا إنكار المنكر على ولاة الأمر لا يكون باليد، إشهار السلاح وجمع الأعوان وتهييج الفتن، فإن هذا يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. لذلك ابن النحاس في كتاب تنبيه الغافلين يقول بعد أن تكلم عن تغيير المنكر باليد، قال: تنبيه: هذا الذي ذكرناه في هذا الفصل والذي قبله إنما هو فيما إذا كان المنكر على غير السلطة، أو المنكر على غير السلطة، فإذا كان السلطان فليس لأحد منعه بالقهر باليد، ولا أن يشهر عليه سلاحا أو يجمع عليه أعوانا، لأن ذلك تحريك للفتن وتهييج للشر وإذهاب لهيبة السلطان من قلوب الرعية، وربما أدى ذلك إلى تجريئهم على الخروج عليه وتخريب البلاد وغير ذلك مما لا يخفى. كما ذكرنا أن من قلب طرفه في تاريخ الخوارج وجد أن هذا شعاره، وإلى عصرنا هذا لما يأتون ويحثون الناس الرعية على الخروج ما يستخدمون إلا لفظ الأمر معروف أنها منكر أو الإصلاح، إصلاح يقصدون يعني إنكار المنكرات، يستخدمون هذا الشعار لأجل أن يحثوا الرعية على الخروج على الولاة. لذلك يقول العاجري رحمه الله، انظر، يقول: لم يختلف كتاب الشريعة، لم يختلف العلماء قديما وحديثا، لما ذم الخوارج قال: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله ولرسوله، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع له، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع، لأنهم قوم، إلى آخر كلامه، قال: لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون عن المسلمين، قد حذر الله منهم وحذر النبي صلى الله عليه وسلم وحذرناهم خلفاء من بعده وحذرناهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذه الدعوة قديما، يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، يخرجون على الأئمة والأمراء يستحلون. قال: فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: ثم إنهم خرجوا بعد ذلك من بلدان شتى واجتمعوا، نفس الحجة قديمة جديدة، واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عنه، حتى قدموا المدينة فقتلوا عثمان، رضي الله تعالى عنه. وأيضا ينص على ذلك ابن عبد البر لما ذكر الخوارج، قال: وكان خروجهم فيما زعموا تغييرا للمنكر ورد الباطل، فكان ما جاءوا به أعظم المنكر، أنهم يريدون إنكار المنكر فجاءوا بمنكر أعظم منه، وهو سفك الدماء وإثارة الدم والخروج على الناس الأمر. لذلك قيل لحذيفة: قال: خرج خارجي في الخريبة أو الحسن البصري، فقال: أراد أن ينكر منكرا فأتى بمنكر أعظم، نرجع إلى كلمة ابن عبد البر، يقول: وكان خروجهم فيما زعموا تغييرا للمنكر ورد الباطل، فكان ما جاءوا به أعظم المنكر وأشد الباطل إلى قبيح مذاهب، يعني ما مفاسد مفسدة اعتقادهم الباطل ومفسدة الآثار التي حصلت من خروجهم على أئمة المسلمين. ويقول شيخ، يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: أخرجت الخوارج قتال الأئمة والخروج عليهم بالسيف في قالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما يقول لك أنا أريد أخرج، أريد أخالف النصوص، أنا من الخوارج، أنا أريد أمر معروف وأنهى عن المنكر. قال ابن القيم: أخرجت الخوارج قتال الأئمة والخروج عليهم بالسيف في قالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغالب هؤلاء الذين يظهرون أنهم يريدون الصلاح وإصلاح الأمر، التاريخ والوقت يشهد بكذبهم وبطلان قولهم، لأن الله يفضح أهل البدع. لذلك القرطبي رحمه الله يقول كلمة نفيسة، قال: وذلك أن كل من طلب مثل هذا الأمر، يعني الوصول إلى الحكم والخروج على الولاة، وذلك أن كل من طلب مثل هذا الأمر أظهر من نفسه الصلاح، حتى إذا تمكن رجع إلى عادته من خلاف ما أمر. هذا واقع ولا غير واقع؟ واقع. يصلون بعضهم إلى في بعض البلدان يصل إلى الحكم، فإذا هم من أشد الناس ظلما وفسقا ودعوة لطال العقائد ومحاربة للتدين الصحيح وحربا لأهل السنة والجماعة. فلا للفساد حاربوا ولا حققوا الإصلاح، وإنما المسألة كلها إنما هي طلبا للدنيا، إنما هي طلبا للدنيا. لذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: وبالجملة العادة المعروفة أن الخروج على ولاة الأمر ليكون لطلب ما في أيديهم من المال والإمارة، وهذا قتال على الدنيا. ما في خارج يخرج إلا وإن كان يظهر الصلاح إلا خارج لأجل الدنيا. لذلك لما خرج من خرج على الحجاج بن يوسف ذكر الحسن البصري: تريدون الدنيا؟ هؤلاء يريدون الدنيا. فقالوا لهم أين، قيل له أين إرادتهم للدنيا وهم يقومون الليل ولا يهتمون بالدنيا؟ فقال: أترى الحجاج منعكم من صلاة؟ قالوا: أترى الحجاج منعكم من زكاة؟ قالوا: أترى الحجاج منعكم من حج عمرة؟ قالوا: لا. قال: إذن ما منعكم إلا من دنيا؟ فهذا هو الواقع، أن هؤلاء ما يخرجون أصلا إلا للدنيا. وهذه الآثار والأقوال اللي قرأتها أيضا ذكرتها في كتاب ضوابط معاملة الحاكم. نرجع إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، يقول: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب، لا بسيف، بلا سيف، بلا سيف. قال رحمه الله: والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة. مستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة، أي ما ظهر منه ما يكون شكا وقادحا في مذهبه أو عقيدته أو عدالته أو إيمانه. يعني الأصل أن الإنسان الذي ما ظهر منه الشر نحن نأخذه على ظاهره، نأخذه على ظاهره، والله عز وجل نهانا عن الظن بالسوء. فضام من كان ظاهره الخير والسنة، هذا الأصل فيه، إلا إذا أظهر لنا خلاف ذلك، إلا إذا أظهر لنا خلاف ذلك ولو بالقرائن. فأحيانا يكون الإنسان مستتر، لكن خلطته ومقارنته تبين عقيدته، خلطته ومقارنته تبين عقيدته. فالأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. قد يقول قائل: أنا لست من الحزب الفلاني وأنا لست من كذا، لكن مجالسته معهم وذهابه وإيابه وخلطته ومدحه، أنا أقول أنت معه، أنت بهذا معه. القرين بالمقارن يقتدي، الصاحب ساحب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على خدنه والمرء على دين خليله، لينظر أحدكم من يخالف، فلينظر أحدكم من يخالف. سفيان رحمه الله الثوري سأل عن ربيع بن صبيح فقال: ما مذهبه؟ قال: السنة. قال: من يجالس؟ قال: القدرية. قال: إذن هو قدري. قال: إذن هو قدري. فحكم عليه بالمخالطة والصحبة. وكما قال محمد بن عبيد الغلابي قال: يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة، يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة. وكما قيل: من خفيت علينا بدعته لم تخفى عنا ألفته. فنعرف الرجل بخلطته. لكن الأصل في الإنسان المستور أننا ندريه على ظاهره، لكن عند الحاجة لا بد من بيان العدالة كالشهادة مثلا، فهذه لا بد من إظهار عدالته ومعرفة عدالته وغير ذلك. قال رحمه الله: وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب وفي السنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل له ولا يدعو إليه. نتنبه إلى أن السلف وأهل العلم القدامى يستخدمون لفظة لا ينبغي بمعنى أنه لا يجوز، لا ينبغي لا يجوز، فقوله هنا رحمه الله أن هذا العلم علم الباطن من العلوم الباطلة التي لا يجوز الأخذ بها، وهنا يرد على الرافضة والصوفية. أول من أحدث هذا العلم علم الباطن الرافضة الإسماعيلية الباطنية الإسماعيلية، وقام على هذا التشيع، وهو أنه يزعمون أن لكل شيء ظاهرا وباطنا، وأن عوام الناس لا يعرفون إلا الظاهر، وأما الباطن هو من علومهم الخاصة. بل يقسمون العلوم إلى ثلاثة أقسام: يكون علم ظاهر، وعلم باطن، وعلم باطن الباطن، وعلم باطن الباطن. وهذا من مسالك أهل البدع لتقرير عقائدهم. كيف؟ أن ظاهر القرآن يصادم عقيدته، ظاهر السنة تصادم العقيدة، حتى يخدع الجهال والسفهاء من أتباعه. يأتي ويقول هذه الآية ظاهرها أنت تفهم كذا، لكن حقيقتها هي ما أمر معين، وهذا الحقيقة حقيقة هذا الأمر لا يفهمه إلا أنا. مثلا تأتي إلى الرافضة تقول أين الله عز وجل برأ عائشة في القرآن؟ أين ذكرها؟ ما ذكرت عائشة بدم رضي الله تعالى. يقول الله عز وجل قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذه ظاهر أنت تفهمها بقرة، وباطنها هي عائشة. الحج عندهم الباطنية والإسماعيلية وغير الحج، مثلا أمر الله بالحج، أمر الله بإقامة الصلاة، الظاهر عند العوام الصلاة، لكن الحقيقة هي الصلاة، هي الذهاب لعبادة الأولياء والقبور. الحج عندهم ظاهره ذهاب إلى مكة، لكن باطنه الحج إلى ساداتهم وأوليائهم. وهذا كثير في القرآن، لأنه ما يجد ما يساعده، فما عنده إلا قضية الظاهر والباطن، وأنتم لا تفهمون الباطن، ونحن الذي نفهم الباطن، وأنتم ما تعلمون إلا الحقائق، أنتم تأخذون دينكم من القرآن. أما هم يقول نأخذ ديننا من قلوبنا عن ربنا، يعني ما عندهم واسطة، لا يحتاجون لا كتب ولا رسل. يقول حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي، لأن القرآن والسنة لا تخدم باطلا، مضادة لباطله، فما عنده إلا مثل هذه الخزعبلات يؤيد بها أقواله. وهذا الأصل وهو العلم الباطن والظاهر من أصول عقائد الرافضة ومن أصول عقائد الصوفية، يسمونه العلم الباطن اللدني، ما يعرفوه إلا هم شيوخهم الكبار. فهذا لا شك أن من أصول الكفر، أصول الكفر اعتقاد هذه القضية، وهي أن الشرع له ظاهر وباطن، وكما قلنا يريدون به إبطال الشرع وإبطال ظاهر النصوص، وتعليق الناس بتأويلاتهم وتفسيراتهم للنصوص، وليس بتفسيرات الصحابة، وليس بظاهر القرآن. الله عز وجل بالقرآن أمرنا بتدبر الكتاب كله، فلا يتدبرون القرآن، ولم يقل هناك أمور لا تفهمونها أنتم ويفهمها إلا أناس معينين، بل أمر الناس كلهم بتدبر القرآن. الله عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن الذكر، القرآن واضح، بل الله عز وجل قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، القرآن أنزله الله بلسان عربي مبين، ليس فيه عجمة، وليس فيه أمور لم تأتي بلسان العرب، وليس فيه ما لا يفهمه إلا أناس معينين، فهمهم له يكون خلاف فهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فهذا لا شك أنه من عقائد الرافضة، وأخذه عنهم الصوفية، وهذا الذي نبه عليه هنا رحمه الله في قوله هذا العلم لم يوجد في الكتاب وفي السنة، هذا العلم لم يوجد في الكتاب وفي السنة، وهو بدعة ضلالة، ولا ينبغي، أي حرام ولا يجوز لأحد أن يعمل به، ولا أن يدعو الناس إليه، ولا أن يدعو الناس إليه. قال رحمه الله بعد ذلك وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصدق. يبين هنا يعني نكاح المرأة التي تهب نفسها، يقول أن هذا نكاح باطل ولا يجوز. ونكاح المرأة الواهبة نفسها معناه أنها تأتي المرأة تقول وهبت نفسي لك، وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تحلها لأحد غيره. ورسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فشروط النكاح لا بد فيه من الولي، فلا يجوز للمرأة أن تنكح نفسها. أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، فكل نكاح خلا من الولي هو نكاح باطل، نكاح لا يجوز. بل نص بعض أهل العلم على أن هذا من الزنا، على أن هذا من الزنا. لكن إن عرضت امرأة نفسها لرجل صالح بدون فتنة وبعفاف حياء، إن كان هذا الباب باب خطير لدخول الفتنة فيه، فإن أراد أن ينكحها فليس بأن تكون ولية نفسها، بل لا بد لها من ولي يكون أولياؤها عصبتها، فإن لم يكن لها ولي فوليها السلطان. وهذا ذكر هذه المسألة ردا على الرافضة، أن الرافضة يقولون بتزويج المرأة بدون ولي، يقيدون عليها نكاح المتعة لا ولي ولا عدة بعد ذلك، تخرج من رجل إلى رجل بوقت وساعة وهكذا. فالنكاح لا يصح إلا أن يكون بولي وصداق، لو كان قليلا مهر لا بد فيه أن يكون شاهدي عدل، لا بد أن يكون فيه شاهدي عدل. قال فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا، يعني إن تزوجها بدون ولي فإنهما يعاقبان. أولا يفصل بينهم أن هذا عقد غير صحيح، عقد فاسد، ثم يرجع ينظر إلى القاضي، كان علما بالحرمة فله أن يوقع عليهم القضاء، يوقع عليهم العقاب حسب ما يراه. قال بعد ذلك وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى. هذه المسألة مرت معنا قريبا في بيان حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأنه لا يجوز الخوض فيما شجر بينهم، وأن في ذلك يعني إحداث الشبهة في القلب وإضعاف مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند العوام وغيرهم، فلا يخاض فيما جرى بين الصحابة إلا عند الحاجة للرد والتوضيح، وإلا فإنهم كما ذكرنا سابقا كلهم مجتهد بين مصيب ومخطئ، فهم دائرون بين الأجر والأجرين. قال فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، هذا حديث حسن. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا، وقوله ذروا أصحابي ولا تقولوا فيهم إلا خيرا، هذا اللفظ مكون كما ذكر في الحاشية، أنا مكون من حديثين، ذروا أصحابي هذا اللفظ رواه البزار وهو حسن، وقوله ولا تقولوا فيهم إلا خيرا هذا إسناده ضعيف. وحديث في فضل الصحابة لا تسبوا أصحابي كلها مرت معنا وذكرناها، ونصوص القرآن في بيان فضل الصحابة وحرمة سبهم رضي الله تعالى عنهم، وأنه يجب ذكرهم بالخير والمعروف والإحسان، فمن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه، لا تتكلم إلا بعلم في أصحاب رسول الله وتحرى الصحيح من الضعيف، لأن الرافضة كذبوا على أصحاب رسول الله كثيرا ولفقوا الروايات وذكروا الأخبار الكاذبة لغرض القدح والطعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ينتبه لي أسمعه ولا تحدث إلا بما تتأكد من صحته. قال ولا تسمعه من أحد يحدث به، لا بد من التأكد. وهذا أيضا يعطينا قضية خصوصا مع وسائل التواصل الجديدة، لا بد أن يتأكد مما ينشر قبل نشره، خصوصا ما يتعلق بالعقائد والصحابة وما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. وهذا تنبيه مهم على أن من سوغ لنفسه الحديث عن مثل هذه الأمور وما جرى بين الصحابة، مثل طارق السويدان لما وضع الأشرطة فيما جرى بين الصحابة، هنا لا يجوز السماع له. قال فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت، يعني إن ألقيت سمعك لمثل هذا فإن هذا من أسباب دخول الشبهة والفتنة في القلب. وكما قال السلف القلب ضعيف، الإنسان يبتعد عن مواطن الفتن وما يؤثر على عقيدته. فإن الواجب ذكر الصحابة بالخير وذكرهم بالمعروف وبالإحسان وعدم سبهم والطعن فيهم وقدحهم والتأكد مما يروى عنهم وعدم الخوف فيما شجر بينهم رضي الله تعالى عنهم. بهذا نقف إلى الدرس القادم إن شاء الله غدا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.